إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر أن الصحيح من قول أهل العلم أن الذي يأمر بالمعروف يلزمه أن يأمر به وإن لم يكن مؤتمرا به، وأن الذي ينهى عن المنكر يلزمه أن ينهى عن المنكر وإن لم يكن منتهيا عنه، مع ما يلحقه بعد ذلك من الوعيد الذي بيّنه الله تبارك وتعالى في كتابه، وبيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. والحق أن الذي يؤدي إلى هذا الفصام بين العلم والعمل لا يمكن أن يكون إلا آتيا من قبل ضعف الإيمان أو من النفاق، لأن المؤمن إذا علم شيئا سارع إلى العمل به، وهذا هو نهج الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي قال: كان الذين يقرؤوننا القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرؤوننا 10 آيات 10 آيات، أو قالوا إنهم كانوا يتعلمون القرآن ويأخذونه 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فعلى المسلم أن يجتهد في قرن العلم بالعمل، وأن لا يجعل بين العلم والعمل فجوة، لأنها في الجملة لا تردم إلا بالنفاق والعياذ بالله. وطالب العلم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بطلبه وبذل المجهود في تحصيله إنما يثبت علمه بالعمل به، كما قال السلف رحمهم الله من علماء الحديث النبوي: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وليعلم كل من آتاه الله تعالى طرفا من العلم أن الله عز وجل لما فضله به جعل عطاءه أكبر وعقابه أكبر إن لم يعمل بعلم، لأنه كلما ارتقت المنزلة وارتفعت الرتبة كانت المسؤولية أكبر وكان العقاب أشد. وعلى ذلك أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. ففي هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن أمهات المؤمنين لما كانت محلتهن رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. لذلك قال جل وعلا: من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال مالك عن زيد بن أسلم: يضاعف لها العذاب ضعفين، قال: في الدنيا والآخرة. وكان ذلك على الله يسيرا أي سهلا هينا. ثم ذكر عدله وفضله في قوله: ومن يقنت منكن لله ورسوله، أي تطع الله ورسوله وتستجب، نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، أي في الجنة، فإنهن في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. فلما اختار نساء النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله شكرهن الله على ذلك، فقال تكرمة لهن: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. وبين حكمهن عن غيرهن فقال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. وجعل ثواب طاعتهن وعقاب معصيتهن أكثر مما لغيرهن. فقال جل وعلا: نساء النبي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. فأخبر تعالى أن من جاء من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بفاحشة، والله عاصم رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك، يضاعف لها العذاب ضعفين لشرف منزلتهن وفضل درجتهن وتقدمهن على سائر النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة في غير ما موضع، كما قال القرطبي رحمه الله: إنه كلما تضاعفت الحرمات فهتكت تضاعفت العقوبات. ولذلك ضوعف حد الحر على العبد والثيب على البكر، فهذا ينبغي أن يراعى. قال ربنا جل وعلا: ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. قال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم وعطاء وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو وائل وأبو صالح ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم والزهري والسدي والضحاك والحسن وقتادة وابن زيد في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة، يعني الشرك. فهذه الآية الكريمة تضمنت أمرين: الأول أن من جاء ربه يوم القيامة بالسيئة كالشرك يكب وجهه في النار، والثاني أن السيئة تجزى بمثلها من غير زيادة. وهذان الأمران جاءا موضحين في غير هذا الموضع، كقوله تعالى في الأول منهما: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وكقوله تعالى في الثاني منهما: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فإذا علمت أن السيئات لا تضاعف، فاعلم أن السيئة قد تعظم فيعظم جزاؤها بسبب حرمة المكان، كقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أو لحرمة الزمان، كقوله تعالى في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد دلت آيات من كتاب الله أن العذاب يعظم بسبب عظم الإنسان المخالف. قال الله جل وعلا في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وكذلك في قوله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وكذلك قوله تعالى في أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين إن كانت بسبب عظم الذنب حتى صار في عظمه كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة، لأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها، والجميع محتمل والعلم عند الله تعالى. هذا من كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. قال ربنا تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر هذا استفهام توبيخ، والمراد في قول أهل التأويل علماء اليهود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يهود المدينة يقول الرجل منهم لصهره ولذي قرابته ولمن بينه وبينه رضاع من المسلمين: أثبت على ما أنت عليه وما يأمرك به هذا الرجل، يريدون محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن أمره حق، فكيف يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الأحبار يأمرون مقلديهم وأتباعهم باتباع التوراة، وكانوا يخالفونهم في جحدهم صفة محمد صلى الله عليه وسلم. التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هنا توبيخ، والاستفهام كما مر للتوبيخ. التوبيخ على ماذا؟ التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر. ولهذا ذم الله تعالى في كتابه قوما كانوا يأمرون بأعمال البر ولا يعملون بها، ووبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. قال أبو عمرو بن مطر: حضرت مجلس أبي عثمان الحياري الزاهد، فخرج وقعد على موضعه الذي كان يقعد عليه للتذكير، فسكت حتى طال سكوته، فناداه رجل كان يعرف بأبي العباس: ترى أن تقول في سكوتك شيئا؟ فأنشأ يقول: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب مريض. قال: فارتفعت الأصوات بالبكاء والضجيج. توبيخ في الآية كما مر بسبب ترك البر لا بسبب الأمر بالبر. فينبغي أن نفصل بين أمرين، بين فعل المعروف والأمر بالمعروف، وكلاهما مكلف به العبد، وكلاهما مطلوب من العبد. وكذلك ينبغي الفصل بين النهي عن المنكر وهو واجب في ذاته، وبين الانتهاء عن المنكر وهو واجب في ذاته. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن لم ينتهي عنه، وإن ارتكب، وينهى عن المنكر وإن ارتكب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمرون بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على النحو الذي تأتون به، وتدرون أيضا وتعلمون ما في الكتاب على من قصر في أوامر الله، أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؟ فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. والغرض الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلون، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. هذا كله من كلام العلامة الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير القرآن العظيم. قال: وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنه، وهذا ضعيف. وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعل، وينهى عن المنكر وإن ارتكب. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى معقبا: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه بها ولمخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون: يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيه. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري عن أسامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كما يطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر وأفعله. قال الحافظ في الفتح: قوله فيطحن فيها كطحن الحمار في رواية كما يطحن الحمار، فيطحن بضم أوله على البناء للمجهول، وفي الأخرى بفتح أوله وهو أوجه، فتندلق أقتابه فيدور كما يدور الحمار، وفي رواية عاصم يستدير فيها كما يستدير الحمار، وكذا في رواية أبي معاوية. الأقتاب جمع قطب بكسر القاف وسكون المثنات بعدها موحدة، وهي الأمعاء. اندلاق الأقتاب أي خروج الأمعاء بسرعة. تقول اندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد، فيطيف به أهل النار فيجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة وإن لم يدوروا، وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا التقدير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. يجاء بالرجل الذي يخالف علمه عن قيامة، يطرح في النار تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه من دبره، تنصب مصارينه من جوفه وتخرج من دبره، ويدور بها دوران الحمار بالطاحون، والناس تنظر إليه وتتعجب من هيئته، نسأل الله السلامة. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه الألباني. وعن جندب بن عبد الله الأزدي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي برزة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه مثل الفتيلة تضيء على الناس وتحرق نفسها. رواه البزار، وصححه الألباني. والفتيلة الذبالة التي تغمس في الزيت لكي تضيء. فهذا الذي مر مما يتعلق بالفصل بين الأمر والائتمار والنهي والانتهاء إنما هو فصل بين العلم والعمل. فتأتي هذه النصوص من أجل أن يسارع المسلم إلى العمل بما يعلم، ولئلا يجعل فجوة بين العلم والعمل، ولأن ذلك إنما هو من علامات المنافقين. فعلى الإنسان أن يبرأ من هذه الصفات الذميمة، وأن يربط بين العلم والعمل حتى يبارك الله عز وجل له في علمه وفي عمله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل العلم والمقال وأهل العبادة والحال، فكثيرا ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف الكتاب والسنة، أو ما يتضمن خلاف السنة ووفاقها، وكثيرا ما يتعبد هؤلاء بعبادات لم يأمر الله بها بل قد نهى عنها، أو ما يتضمن مشروعا ومحظورا، وكثيرا ما يقاتل هؤلاء قتالا مخالفا للقتال المأمور به، أو متضمنا لمأمور ومحظور، ثم كل من الأقسام الثلاثة المأمور به والمحظور والمشتمل على الأمرين، أي من مأمور ومحظور، كل من هذه الأقسام الثلاثة قد يكون لصاحبه نية حسنة، وقد يكون متبعا لهواه، وقد يجتمع له هذا وهذا. فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور. وفي الأموال المنفقة عليها من الأموال السلطانية الفيء وغيره، والأموال الموقوفة، والأموال الموصى بها، والمنذورة، وأنواع العطايا والصدقات والصلات، وهذا كله من لبس الحق بالباطل وخلط عمل صالح وآخر سيء. والسيء من ذلك قد يكون صاحبه مخطئا أو ناسيا مغفورا له، كالمجتهد المخطئ الذي له أجر وخطأه مغفور له. وقد يكون الضمير المستتر الواقع اسما للفعل الناسخ هاهنا مرجعه إلى والسيء من ذلك، وقد يكون صغيرا مكفرا باجتناب الكبائر، وقد يكون مغفورا بتوبة أو بحسنات تمحو السيئات، أو مكفرا بمصائب الدنيا ونحو ذلك. إلا أن دين الله الذي أنزل به كتبه وبعث به رسله ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وهو ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل الصالح، هذا هو الإسلام العام. فالإسلام يجمع معنيين: أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون متكبرا، والثاني الإخلاص، من قوله تعالى: ورجلا سلما لرجل، فلا يكون مشتركا، وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإسلام يستعمل لازما معدا بحرف اللام مثل ما ذكر في هذه الآيات، ومثل قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ومثل قوله تعالى: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ومثل قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، ومثل قوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه. ويستعمل أي الإسلام متعديا مقرونا بالإحسان، فقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقد أنكر الله أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أثبت هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة ردًا لمزاعم من زعم أنه لا يدخل الجنة إلا متهود أو متنصر، وهذان الوصفان وهما إسلام لله والإحسان هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. وذلك أن إسلام الوجه لله هو متضمن للقصد والنية لله، كما قال بعضهم: أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل. وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ: إسلام الوجه، وإقامة الوجه، كقوله تعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وتوجيه الوجه كقول الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح في صلاته من الليل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وقد علق الألباني على قوله صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، بقوله: اعلم أن مذهب أهل الحق أن جميع الكائنات خيرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله تعالى، ومعناه أن الشر لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك، إنما يصعد إليك الكلم الطيب، ولا يضاف إليك الشر أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقا وليس شرا بالنسبة إلى حكمته، فإنك لا تخلق شيئا عبثا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك. الحديث أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وفي رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وقل، فذكر مثله، ثم قال: فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالوجه يتناول المتوجه والمتوجه إليه، ويتناول التوجه نفسه، كما يقال: أي وجه تريد، أي أي وجهة وناحية تقصد. وذلك أنهما متلازمان، فحيث توجه الإنسان توجه وجهه، ووجهه مستلزم لتوجهه، وهذا في باطنه وظاهره جميعا. فهذه أربعة أمور: والباطن هو الأصل، والظاهر هو الكمال والشعار. فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه وجهه الظاهر. فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله، فهذا صلاح إرادته وقصده. فإذا كان مع ذلك محسنا، فقد اجتمع له أن يكون عمله صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهو قول عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أخرجه أحمد في الزهد. العمل الصالح هو الإحسان، وهو فعل الحسنات، وهو ما أمر الله به. والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله، وهو الموافق لسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبر الله تعالى أن من أخلص قصده لله وكان محسنا في عمله، فإنه مستحق للثواب، سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف رحمهم الله يجمعون هذين الأصلين: يريد الإخلاص والمتابعة، كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. وقد روى ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير قال: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يقبل قول وعمل إلا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروى عن الحسن البصري مثله، ولفظه: لا يصلح مكان لا يقبل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا. والمرجئة سموا كذلك لأنهم يقولون بتأخير العمل عن النية، التأخير هو الإرجاء. وقيل لأنهم كانوا يعطون الإرجاء بقولهم: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من الإيمان، وقالوا: إن الإيمان يتماثل فيه الناس. ولا ريب أن قولهم بتساوي إيمان الناس من أفحش الخطأ، بل لا يتساوى الناس في التصديق ولا في الحب ولا في الخشية ولا في العلم، بل يتفاضلون من وجوه كثيرة. وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضا، وهذا باطل قطعا. فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعا بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. وليس المقصود هنا ذكر عمل معين، بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه، هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداؤه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إليهم ويحض على نصر الرسول بما لا يضر، هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما نصر الرسول؟ من المعلوم أن هذا ممتنع. فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان، وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك، ويجعلون هذه الدلالة حقيقة وهذه مجازا، كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان وجعلوا لفظ الإيمان حقيقة في مجرد التصديق وتناوله للأعمال مجازا. فأصل خطئهم من عدم فهمهم للغة التي أنزل الله بها الكتاب والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: قال الإمام ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري: مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات، ومتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا. وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم إن الإيمان قول بلا عمل. والآيات والأحاديث التي ذكرها ابن بطال رحمه الله عن البخاري أثبتها البخاري في باب زيادة الإيمان ونقصانه من كتاب الإيمان من صحيحه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما رواه ابن شاهين واللالكائي عن سعيد بن جبير وعن الحسن البصري: هذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافيا، فأخبر أنه لا بد من قول وعمل، إذ الإيمان قول وعمل لا بد من هذين، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع، وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان مع البغض لله ولشرائعه والاستكبار على الله وعلى شرائعه لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين، لا يكون إيمانا باتفاق المؤمنين حتى يقترن بالتصديق عمل صالح. وأصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية، وهذا ظاهر، فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وهي الشريعة، وهي ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن القول والعمل والنية الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله تبارك وتعالى به يكون بدعة ليس مما يحبه الله، فلا يقبله الله، ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. من المقررات الثابتة لدى أهل أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اتخاذ أهل كل علم مصطلحات خاصة بعلمهم أمر لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، ولكن التداخل بين مصطلحات العلوم المختلفة يطرأ في كثير من الأحيين، بل قد يحدث أن تختلف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين من تقدم ومن تأخر. فأما التداخل فمثاله لفظ الشيخان، يطلقه المؤرخون على أبي بكر وعمر، ويطلقه المحدثون على البخاري ومسلم. وأما اختلاف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين فمثاله لفظ الكراهة، وبسبب هذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الشرعي الواحد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به الآخرون إلى كراهة ترك الأولى. وهذا كثير جدا في تصرفاتهم، فحصل بسبب ذلك غلط عظيم على الأئمة. قال الإمام أحمد: في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه، ولا أقول هو حرام، ومذهبه تحريمه. وفي رواية ابنه عبد الله قال: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة، ولا الكواكب، ولا الكنيسة، وكل شيء ذبح لغير الله. قال الله جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه، واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه، وهذا في أجوبة الإمام أحمد أكثر من أن يستقص. قال أبو حنيفة وصاحبه: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير، وقد صرح الأصحاب أنه حرام، وقالوا إن التحريم قد ثبت في حق الذكور، وتحريم اللبس يحرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها، وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة، ومرادهم بالكراهة التحريم. وقال مالك في كثير من أجوبته: أكره كذا، وهو حرام. منها أن مالك نص على كراهة الشطرنج، وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم، وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم. ونص الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا، ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز، والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي أحله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم، وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله. وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله:
فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقفوا ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات. ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهل هو مكروه على المعنى الاصطلاحي الحادث بمعنى أن من فعله لا يعاقب ومن تركه يثاب؟ هذه كبائر الإثم التي ذكرها الله تبارك وتعالى ثم ذكر عقيبها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله، أما المتأخرون فقد اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله. حمل من حمل منهم الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك. ذكر هذا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. هذا التداخل في الاصطلاح وهذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الواحد وقع للفظ السنة، فما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في آخر فصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ الألباني بعد أن نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله طرفا مما مضى ذكره من إعلام الموقعين، ثم قال رحمه الله تعالى في تحذير الساجد: من الواجب على أهل العلم أن يتنبهوا للمعاني الحديثة التي طرأت على الألفاظ العربية التي تحمل معاني خاصة عند العرب هي غير هذه المعاني الحديثة، لأن القرآن نزل بلغة العرب فيجب أن تفهم مفرداته وجمله في حدود ما كان يفهم العرب الذين أنزل عليهم القرآن، ولا يجوز أن تفسر بهذه المعاني الاصطلاحية الطارئة التي اصطلح عليها المتأخرون، وإلا وقع المفسر بهذه المعاني في الخطأ والتقول على الله ورسوله من حيث لا يشعر. قال: وقد قدمت مثلا على ذلك لفظ الكراهة، وكان قد نقل عن الإمام ابن القيم طرفا مما ذكر في الإعلام رحمهما الله تعالى. قال: وإليك مثالا آخر لفظ السنة، فإنه في اللغة الطريقة، وهذا يشمل كل ما كان عليه صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى والنور فرضا كان أو نفلا. وأما اصطلاحا فهو خاص بما ليس فرضا من هديه، فلا يجوز أن يفسر بهذا المعنى الاصطلاحي لفظ السنة الذي ورد في بعض الأحاديث الكريمة كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي بديني بطريقتي. فالسنة ها هنا تشمل الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، تشمل الدين كله، هذا في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك من ترك سنتي لم تنله شفاعتي، هذا في لسان المتأخرين من المشايخ يريدون الحض على التمسك بالسنة فيخطئون مرتين. بالنسبتهم هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصل له، والمرة الثانية أنهم يفسرون السنة بالمعنى الاصطلاحي غفلة منهم عن معناها الشرعي. ولهذا كثر ما نبه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم على ذلك، وأمروا في تفسير الألفاظ الشرعية بالرجوع إلى اللغة لا العرف، وهذا في الحقيقة أصل لما يسمونه اليوم بالدراسة التاريخية للألفاظ. انتهى ما أردت نقله من كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.